أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم عليكم في بيان أن تعارض الاستصحابين محكم في المقام، بمعنى أنه لا حل له في نظر الماتن، بخلاف ما قدمه من حل في استصحاب عدم النسخ، أي أن الحلين أو الرأيين اللذين أوردهما الماتن لدفع تعارض الاستصحابين لا يجريان في المقام. فإذا قلنا هكذا، كان هذا الزبيب لو غلا وهو عنب ولم يذهب ثلثا لحرم ونجس، والآن كما كان يعني نستصحب نجري الاستصحاب، وبالتالي تثبت الحرمة والنجاسة. أيضا نرى نقول كان هذا العنب طاهرا والآن نشك في نجاسته فنستصحب طهارته، ولا نستطيع أن نجري ماذا؟ استصحاب الكبرى فقط دون معارضة الصغرى أو الجزء الحكم الفعلي الجزئي لها. لماذا؟ لأن هناك كانت الصغرى قلنا منجزة، حكم عقلي منجز، أو أن الكبرى لو أجرينا الاستصحاب في الصغرى الكبرى كاشفة أو مقدمة إعدادية عن صحة انطباق الحكم على الصغرى الحكم الجزئي الفعلي. يعني في المقام لا، ما عندنا إلا صغريان إذا صح التعبير، أو صغريتان، حكمان جزئيان، كلاهما حكمان جزئيان. فلذلك يقول إن التعارض جار ومحكم، وإذا جرى تعارض الاستصحابين وسقط الاستصحابان المرجع من؟ قلنا الأصل العملي وهو الحلية. وصل بنا المقام إلى بعض التنبيهات. التنبيه الأول يقول في هذا الاستصحاب التعليقي لا يخفى علينا أنه تارى يكون الاستصحاب جاري على نحو الشك في الشبهة الحكمية، كما إذا قلنا هكذا كان هذا المال إذا بلغ نصابا وكان سكة رائجة وجبت زكاته، والآن مشكوك في حكمه، هذه شبهة حكمية، وأخرى يكون الحكم عندنا واضح ولكن الشك من ناحية الموضوع، كما إذا شككنا في أن هذه السكة هجرت أم لم تهجر. الحكم واضح، إن لم تهجر وجبت الزكاة، وإن هجرت لم تجب الزكاة، لكن الشك من ناحية الموضوع في الهجران وعدم الهجران كما هو واضح. يقول المتن: الاستصحاب التعليقي جار سواء كان الشك من ناحية الحكم أو من ناحية الموضوع. ثم يقول أيضا: لا يخفى على جنابكم الكريم أنه لو أجرينا الاستصحاب الموضوعي لأغنانا وكفانا. يعني إذا قلنا هذه السكة لن تهجر بقيت رائجة في التعامل، واضح بعد هذا إجراء الاستصحاب في الموضوع معناه انطباق الكبرى على الصغرى، كان الحكم موجود، ولذلك يقول هذا من قبيل شنو؟ الاستصحاب السببي والمسببي، يعني رافع رافع. إجراء الاستصحاب الموضوعي يرفع جريان الاستصحاب في ذلك، يعني ما له معنى بعد خلاص، لأن الأصل أن هذا كانت الكبرى منطبقة على الصغرى، فبمجرد إجراء الاستصحاب في الموضوع نعلم بانطباق الحكم عليها، بعد لا معنى لإجرائه في الحكم مرة أخرى، يرتفع. نعم. التنبيه الثاني، في هذا التنبيه الثاني يقول أن موضوع الحكم التعليقي تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا، وذلك الكلي له قيد، تارة يكون جزئيا وأخرى يكون شنه؟ كل مقيد. مثال الحكم الجزئي المثال اللي احنا قلنا فيه، عندنا ذهب أو سكة نعلم بأنها إذا بلغت النصاب وجب فيها الزكاة بشرط أن تكون متداولة، نعم، ورائجة التداول. أخرى لا، عندنا حكم كلي مقيد، مثل شنو الحكم الكلي؟ نعلم بأن الأب يجب عليه الإنفاق على ولده الصغير، فإذا زوج الأب ولده الصغير وجب أيضا عليه على الأب الإنفاق عليه وعلى زوجته، فإذا شك الأب في بلوغ ولده بالتالي يعني صار يستطيع الاعتماد على نفسه إذا صح التعبير، فهل بعد يجب عليه الإنفاق أم لا يجب؟ واضح بأن الولد ما صار صغير، وجوب الإنفاق ماذا؟ مقيد بأن يكون الولد ماذا؟ يعني تحت رعاية الأب. الآن إذا شككنا هل نستطيع إجراء الاستصحاب ونقول أيضا يجب على الأب أن ينفق على هذا الولد وعلى زوجته أم لا يجب؟ يقول لا، إذا كان هنا الحكم الكلي المقيد هذا بأن يكون صغيرا هذا ما يجري الاستصحاب. ليش؟ ها، لأن في الحقيقة من قبيل ما تقدم لدينا وعندنا فيما سبق، وهو أن ما عندنا يقين بالموضوع، عندما نشك في بلوغه نحن ذلك الولد شنقول؟ نقول يجب على الأب الإنفاق على ولده الصغير ما لم يبلغ إذا شككنا في بلوغه، فش يصير؟ يعني ما عندنا يقين بأن بتحقق الموضوع، فما نقدر نستصحب. لو زوجوه شكينا احنا هذا الان ما زال هو صغير او بالغ، تزوج وهو بالغ، الموضوع لم يتحقق، يعني ما نقدر نقول يجب عليه الانفاق، لان ذاك الانفاق على الولد ما اللي نعلم بانه كان صغيرا. الان بعد زواجه اذا شككنا في انه بلغ ولا ما بلغ عند زواجه، نقول مو معلوم ان الموضوع متحقق، يعني لا يقين لنا بالموضوع. واضح الفكرة لنا؟ طيب، يقول اللهم إلا أن يقال كما تقدم. تتذكرون إذا شككنا في بعض القضايا، مثلا شككنا في أن هذا الماء كر أم لا، مر علينا أنه في بعض الأحايين نعم، كما إذا أخذنا كأسا من هذه البركة، يعني إحنا نعلم أن هذا كر بالدقة وأخذنا منه كأس، فالعرف لا يزال يراه كرا، فهل نستطيع أن نجري استصحاب الكرية وبالتالي لو وقعت فيه النجاسة معي نقول هذا لم ينفعل الماء أم لا؟ قلنا بناء على النظرة العرفية التسامحية لا إشكال في جريان الاستصحاب. الماتن في الجملة كما تتذكرون في هذا المثال وفي بعض الأمثلة قبل جريان الاستصحاب، ولكن في بعض الأمثلة الأخرى قال إن التسامح العرفي لا نستطيع أن نعول عليه، يعني ما نقدر نقول إنه نعم كان هذا نعم يجري فيه الاستصحاب باعتباره كذا والآن العرف يراه على نفس الوصف السابق، ما نقدر. طيب، التنبيه نمرة 3، يقول مر علينا أن الاستصحاب التعليقي لمن يقول بجريانه موضوعه ماذا؟ القضايا التي لها نحو من الوجود. يعني شو نقول؟ نقول هكذا: العنب إذا غلا ولم يبلغ نعم ولم يذهب ثلثاه حرما. هذه قضية الآن عندنا طبعا عنب، لكن ما وضعناه على النار، بس مو معنى عدم وضعنا له على النار نقول يعني ما غلا وأن القضية هذه لا وجود لها لم تتحقق، لا، شرطها لم يتحقق معي، يعني القضية جزء منها لم يتحقق، وكل القضية لم تتحقق بنظر الشيخ الأنصاري، عرفنا؟ نقول العنب موجود، وهذا العنب لو غلا ولم يذهب ثلثا لحرما، والآن جف ونش معي، نش ما أدري يطلق عليه نش ولا ما أدري، ها ما يطلق نش، الظهر جف فقط وحدها، أي على كل يعني ذبل ذبل صار ذهب ماؤه، ها أي نشف، أي ممكن نشف مو نش نشف، ها
جف ولا
أي ونشف. الآن هذا العنب نقول لو كان هذا الزبيب لو كان عنبا اي نعم كان لا إشكال في جريان في يعني انطباق الحرمة عليه، الآن نشك في أنه يحرم أم لا، شنقول؟ نقول نعم الموضوع هو يعني الزبيب والعنب بنظر العرف شيء واحد، ما في اثنينية بينهما، وبالتالي نستطيع تطبيق تلك الكبرى التي لم تكن منطبقة على العنب، لأن ما في غليان، ما في فعلية للحكم. بس الآن بما أن الحكم أصبح فعليا، بما أن كان له شيء من الوجود، الآن نقدر أن نحكم بالحرمة على هذا الزبيب بنظر الشيخ الأعظم وبنظر صاحب الكفاية كما مر علينا وغيرهما من الفحول الذين ذهبوا إلى جريان لإصحاب التعليق، لأن له شيء من الوجود كما قلنا. طيب لو كان عندنا شيء مقيد، ذاك قلنا يعني حكم شرطي تعليقي ما تحقق، بس لو كان عندنا لا هذا حكم جزئي، هذا الموجود الآن، هذا الجزئي، وهذا نعلم أنه لا ينطبق عليه الحكم إلا شنو؟ إلا بانفعاله. مثلا هذا عندنا كر، وقلنا لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة في الخارج، عرفنا؟ والآن هذا في الخارج، يعني الوصف ده ما تحقق. الآن بعد هذا الماء نقول شن؟ نعم نشك في تغير أحد أوصافه الثلاثة. طبعا واضح يقول إن يعني ما نقدر نقول بالاستصحاب التعليق، هذا مثال يقرب الفكرة، يمكن المثال مش دقيق، أنا بجيب مثاله، إنما أتيت بهذا المثال أريد أقرب به الفكرة لعله مو دقيق، يمكن يجري في هذا استصحاب الطهارة كما هو واضح، مو استصحاب الاستصحاب التعليقي، يعني كان طاهرا والآن نشك في نجاسته باعتبار تغير أحد أوصافه الثلاثة نجري استصحاب الطهارة. بس نقول على فرض أنه كان لو تغير، لو قلنا أنه لو كان تغير أحد أوصافه الثلاثة لنجس معي، ونقول الآن نشك في التغير أو حصل نوع من يعني شو اسمه هذا التغير، لكن هذا تغير بالنجاسة أو تغير بأحد الألوان مثلا، يعني نجس أو ذا مشكوك، فهل نستطيع مثلا ماذا نحكم بنجاسة هذا الماء أم لا؟ هذا تقريب الفكرة، أهو يجيب مثال لعل أدق من هذا المثال، مثالي أنا أوضح لكن مثالي أدق، مثال الماتن أدق وأحسن، أحسن من مثالي، لكن مثالي يقرب الفكرة أكثر من مثال الماتن. يقول شوف هذا مثال، مثال الماتن يقول عندنا قضية خارجية أو موضوع خارجي، ونعلم أن هذا الموضوع الخارجي لا ينطبق عليه الحكم إلا بتمامية أجزاء علته، ولا ما نقدر نطبق الحكم. يقول كما إذا علمنا بوجود النار، لكن هذه النار بالقرب منها ماذا؟ قماش ثوب مثلا، ونعلم أن هذا القماش أو الثوب لن يحترق بالنار لوجود ماذا؟ مانع، وهو الرطوبة، أو لانخرام الشرط مثلا. أي ثم علمنا بالجفاف، بأن هذه النار إذا اشتغلت مثلا لمدة ربع ساعة من هذا القماش جف أولا ثم أحرقته، فهل نستطيع إجراء الاستصحاب مثلا على تقدير الجفاف؟ نقول ما زالت النار الآن شكل المهم أن في هذا المثال أيضا ما نقدر نجري الاستصحاب معاه. ليش ما نقدر نجري الاستصحاب؟ ها؟ لا ما له ربط هنا بالسيل الفوئي. يقول لأن الشرط كي تؤثر النار في احتراق الثوب على فرض استمرار النار لابد أن يكون الثوب جافا، أما مع وجود المانع ما نقدر نستصحب أن الثوب يعني نرتب الأثر، نقول لو بقيت النار لاحترق الثوب، معي؟ الأثر ما نقدر نرتبه. ولذلك يقول كل حكم من الأحكام العقلية الخارجية إذا لم يتحقق شرطه لا يمكن إجراء الاستصحاب لترتب الأثر المترتب عليه. معي؟ طيب هذا التنبيه نمرة ثلاثة، نطبق هذه التنبيهات ثم نجي إلى تنبيه نمرة أربعة. سهل نمرة أربعة لن مر علينا وهو رأي السيد الحكيم، بس نبقى مناقشة المات لها. تنبيهات: الأول، الشك في استمرار القضية الشرطية للموضوع الخاص تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية كما في مثال الزكاة، أيه، وأخرى يكون للشبهة الموضوعية كما لو ثبت أن هجر السكة مانع من ثبوت الزكاة وشككنا في أن هذه السكة هجرت أم لا بعد أن كانت رائجة. هذا شك في الموضوع كما هو واضح، لأن نحن نعلم أنها إن لم تهجر وجبت الزكاة، وأن هجرت لم تجب الزكاة. والظاهر عدم الفرق بين القسمين في جريان الاستصحاب بعد كون الشرطية منحلة من كبرى شرعية. يعني احنا نعلم ان الحكم ينطبق على موضوعاته، وهذه الصورة شنو؟ ايه، احدى الموضوعات لانطباق الكبرى عليها. وان كان جريان الاستصحاب في الصغرى هذه اللي هي الشبهة الموضوعية كاستصحاب عدم هجر السكة يغنينا عن إجراء الاستصحاب الحكمي. ليش؟ بعد لا معنى له، معي؟ لأن واضح أن كان نعلم بالحكم وهذا الموضوع من الموضوعات شككنا في هجر السكة أم لا، نقول لم تهجر مثلا استصحبنا عدم الهجر اللي كان فيه تعامل بها وأجرينا مثلا الاستصحاب، خلاص بعد ما لسنا بحاجة نقول أنه هذه الأموال كانت إذا بلغت نصابا وكانت مسكوكة ولم تهجر السكة وجبت زكاتها، خلاص بعد تطبيق الحكم ها هنا يغنينا عن تطبيق الحكم الكبروي، أصلا لا معنى له. الثاني، موضوع الحكم التعليقي ومعروض الحكم التعليقي قد يكون جزئيا مستمرا بنفسه كالذهب والفضة في المثال المتقدم، وقد يكون كليا قابلا للتقييد كما لو افترضنا وجوب انفاق الاب على زوجة ولده الصغير، عليه وعلى زوجته، فتزوج الولد برضا ابيه مع الشك في بلوغه، حيث يصدق حينئذ قولنا كان هذا الولد لو تزوج لوجب على ابيه الانفاق على زوجته، لو تزوج في حال صغره لوجب على الاب الانفاق عليه وعلى زوجته. وفي جريان الاستصحاب هكذا المثال اطرحوه بالنحو اللي انا طرحته شويه، هو مثالا يعني في نحو من الارباك، لكن احنا زوجناه الان في حال زواجنا شك انه ما زال صغيرا ام كبر، معي؟ ما نقدر نستصحب نقول ها لان ذاك كان صغيرا فنستصحب، اما الان زوجناه في حال زواجه هل ما زال صغيرا ام لا؟ فما يجب، يعني ما يجب على الأب الإنفاق على الزوجة. وفي جرائم خير يمكن على الولد قد يقال أنه يجب على، يعني إذا في حال ما عنده فلوس أو كذا، بس على زوجته. وفي جريان الاستصحاب هنا لو افترضنا جريانه في القسم الأول إشكال لتقييد المتعلق وهو الإنفاق بعدم بلوغ الولد، ومع الشك في البلوغ لا نحرز الموضوع كما قلنا، لأن مو القضية هنا محرزة، شفتوا شلون؟ ولذلك كلامي سيصير أوضح وأدق من كلام الماتن، عرفنا؟ شو نقول؟ يعني إحنا في حال زواجه ما ندري أنه صغير كي يجب الإنفاق عليه أن بلغه، يعني شك في بلوغه حتى يجب الإنفاق على زوجته، فما يصير عندنا الموضوع محرز ويقين بصغره كي يجب الإنفاق عليه، عرفنا؟ أما مع علمنا السابق بأنه كان صغير ويجب الإنفاق على زوجته ثم شككنا، هذا الأشكال في وجوب الإنفاق عليه، معاه؟ واضح الفكرة لنا؟ نعم، قد يتجه بناء على ما قلناه فيما تقدم من وجود تسامح عرفي في موضوع الاستصحاب، كما إذا أخذنا كأسا من ماء البركة، الذي تقدم عدم التعويل عليه. الثالث لما كان مبنى جريان الاستصحاب التعليقي على أن للحكم المعلق نحو من الوجود تابعا للإنشاء قبل وجود ما علق عليه، هو لا وجود، قلنا هذا العنب الآن موجود لكن معلق على ماذا؟ الغليان، صح؟ مشروط بالغليان. الآن ما تحقق غليان، الغليان وين تحقق؟ لما جف قلنا ونشف، عرفنا؟ قبل وجود ما علق عليه اختص جوازه بالأحكام القابلة للجعل والإنشاء في الجملة في ظرف عدم فعلية موضوعاته دون الموضوعات الخارجية التي لا إشكال ظاهرا في أنه لا واقع لها إلا بتمامية أجزائها وشروطها، لأن ما راح يتحقق الموضوع كي يتم عندنا اليقين بوجود الموضوع وانطباق الحكم عليه، بعدين نشك فيه فنستصحب الحكم. عرفنا؟ متى يكون الموضوع تاما؟ بجميع وجملة أجزائه وشرائطه لو تام. عرفنا؟ وذاك اللي يقول طيب قول العنب في الخارج، يقول هذا العنب كقضية كبراوية، احنا أخذنا الحكم الكبراوي وطبقنا على هذا الحكم اللي عندنا. عرفنا؟ قلنا هذا العنب لو غلا، لو غلا ولم يذهب ثلثاء كذا، لأن القضية وإن كانت خارجية لكن بمجرد أن تحولها إلى شرطية شو تصير؟ تصير كلية كما تقدم عندنا. إيه؟ أما لو كان عندنا جزئي في الخارج وكان أحد أجزائه أو الشرائط المشروط بها لم يتحقق فليس لدينا يقين بالموضوع كي نجري الاستصحاب على طرد تماميته دون الموضوعات الخارجية التي لا إشكال ظاهرا في أنه لا واقع لها إلا بفعلية تمام أجزاء علته. فإذا علمنا بوجود النار وعدم احتراق الثوب لرطوبته ثم علمنا بجفافه لا مجال لاستصحاب الاحتراق على تقدير الجفاف، نقول لو كان جافا لاحترق لإثبات فعلية، يعني فعلية الاحتراق. وكذا الحال في الأحكام العقلية كالإجزاء ونحوه، يعني الإجزاء متى نقول؟ لو شككنا في شرط للإجزاء لم يتحقق هذا الشرط، نقدر نقول لا كان على تقدير تحقق هذا الشرط يجزي. مثلا المثال المعروف اللي عندنا أن الإنسان لو صلى في السفر تماما وهو لم يعلم، معه شو نقول؟ نقول أجزأت صلاته. فنقول يعني مثلا الآن نشك في أنه هذا في الخارج، واضح أن نقول نعم صلى في سفره، وإحنا يعني عندنا نشك في أنه يعلم أو لا يعلم، فالأصل نقول أنه لا يعلم فنحكم بصحة صلاته. لكن لو كان عنده مثلا علم سابق ثم نسي علمه، معي؟ فهل أيضا نستطيع أن نحكم بأنه جنون؟ أي بصحة صلاته أم لا؟ مثال يقرب لنا الفكرة. وكذا في الأحكام العقلية كالإجزاء ونحوه أو الأمور الانتزاعية كالسببية ونحوها، لو لم يكن لها وجود إلا لو لم يكن لها إلا وجود تعليقي، لو افترضنا جريان الاستصحاب فيها ذاتا، هذا أيضا إشكال في جريان الاستصحاب في السبب، مثلا في السببية وحدها. ليش؟ لأن السببية حكم انتزاعي، لابد يصير شيء يعني موضوع متحقق ومشروط بشرط، مثل العنب هذا اللي له تحقق له وجود ونقول شرطه أن يغلي ولا يذهب ثلثا. أما نفس نقول هذا نعم هذا سبب. لذلك تتذكرون أن الماتن أشكل على الشيخ الأنصاري وعلى غيره الذين قالوا في استصحاب عدم النسخ، قال نعم عندنا شنو هذا ليش يجري؟ قالوا لأن عندنا نعم علم، هذا من قبيل العلم بالسببية والمسببية، يعني الأثر والمؤثر. الماتن أشكل عليه. الرابع هذا سهل مر علينا، شوفوا شو يقول السيد الحكيم. تتذكرون أن المحقق الإصفهاني يرحمه الله قال لا بد أن نفرق بين شيئين، الأول أن يكون الشرط قيدا للموضوع، هذا نرجئه إن شاء الله آجر. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.